الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع.
نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من تقرير استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب مهملا، وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بينه غاية البيان لما ذكر رحمه الله من الأوجه المتنوعة، بدأ احتمال يمكن أن يطرح، وهو أن يكون من تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قصروا في هذا الباب فلم ينقلوه إلى من بعدهم، يعني بهذه الواسطة الصحابة الكرام، فكان لابد أيضا من نقل هذه الشبهة. فربما قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته باب العلم بالله، لكن الصحابة لم يحتفوا بهذا وانشغلوا بالعلم بالحلال والحرام والأحكام وما إلى ذلك، أو بالجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما قد يتحذلق به بعض المتحذلقين. فبين الشيخ رحمه الله استحالة هذا الأمر على خير القرون، فإن جيل الصحابة وقرن الصحابة هم خير قرون الأمة علما وعبادة قولا وعملا، فلا يمكن أن يكون هذا القرن الموصوف بالخيرية التامة قد قصروا في هذا الباب، لأنهم لا يخلون من أحد احتمالين، إما أن يكونوا غير عارفين به أو غير قائلين به. فمعنى كونهم غير عارفين به وصفهم بالجهل، ومعنى كونهم غير قائلين به وصفهم بالكتمان، وكلا الأمرين ممتنع غاية الامتناع عن الصحابة الكرام، فقد كان الصحابة الكرام أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كانوا أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة رضوان الله عليهم. فيمتنع أن يكون الصحابة الكرام قد جهلوا هذا الباب، بل ولله الحمد قد حفظ عنهم في هذا الباب قدر كبير مما يدل على إثباتهم لما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الشيخ رحمه الله شيئا من النقول في هذا. الاحتمال الآخر أشد بعدا، وهو أن يكونوا قد علموه لكن كتموه، فإن هذا تخوين للصحابة الكرام، وقد أثنى الله تعالى عليهم غاية الثناء في غير ما موضع من كتابه، فهذا مستحيل غاية الاستحالة أن يكون الصحابة قد كتموه، وهم الذين يروون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون الصحابة الكرام قد جهلوا بهذا الباب ولا أن يكونوا قد كتموا. ثم قال مبينا بعض الوجوه:
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى
المقتضيات
أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكذابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
صدق رحمه الله. لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا الاحتمال قائما في حال الصحابة، لأن المؤمن الصادق يكون شغفه في العلم بالله وتحقيق التوكل عليه والاستعانة به والشوق إليه والأنس بمناجاته وغير ذلك من المعارف والعلوم ما يتطلب تحصيل هذا العلم، فلا يمكن بحال أن يكون الصحابة الكرام قد جهلوا هذا الباب، بل قد علموه وأحكموه. وليس المقصود ها هنا العلم بالكيفيات، حاشا وكلا، وإنما العلم بالمعاني، فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن أسماءه كذا وكذا وكذا، وأن صفاته كذا وكذا. فهذا العلم هو أشرف أنواع العلوم، وبه حياة القلوب، وبه تطيب العبادة، بل لا يمكن أن تطيب العبادة بغير العلم بالله. لا يمكن أن يعبد من لا يعلم عنه شيئا ولا يثبت له شيئا. ولهذا تجد أن بعض علماء الأشاعرة الذين يشهد لهم بالصدق والزهادة والعبادة، كمثلا النووي رحمه الله، يقررون بعض المسائل العقدية تقريرا نظريا، وإذا قرأت بعض كلامهم وجدت فيه من النسك والتعبد، وإذا قرأت في سيرهم وجدت فيهم إقبالا على الله. هذا لا يكون إلا بعلم بإثبات ما ينبغي لله تعالى، فيكون فيه نوع من التناقض بين الوجد وبين التقريب. فإن نحسن الظن بكثير منهم ممن لهم قدم صدق في نصرة الدين وخدمة العلم، لكنهم التفتت بعض أقوالهم بما ورثوه من أسلافهم. وإلا ففي التطبيق العملي تجد، أضرب لكم مثلا قول الله تعالى يحبهم ويحبونه، الأشاعرة يمنعون المحبة من الطرفين، يقولون ما يمكن تقع محبة لأن الاختلاف، لأن هذا يقتضي التجانس، لأن المحبة من الطرفين لا بد أن يكون هناك تجانس. مثل هذه المقدمات المنطقية المزعومة يهدمون نصا صريحا في كتاب الله، فينفون عن الله سبحانه وتعالى أنه يحب، وينفون أن تقع محبة من المخلوق للخالق بمعنى محبة حقيقية، فيفسرون محبة الله لعباده بإحسانه إليهم، ومحبة المخلوق لله بطاعتهم إياه، ولا يفسرونها بمحبة حقيقية تليق بالله ومحبة تليق بالمخلوق. لكنك إذا نظرت في سير بعضهم وعبادته وجدت أنه تحصل منه المحبة، يحب الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بأنواع الطاعات. فهذا كله من شؤم هذه المقدمات المنطقية التي أدخلت على المسلمين فأفسدت عليهم دينهم. وإلا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا على السند، وكانوا يروون هذه الأحاديث ولا يضيقون بها ذرعا، بل يطيبون بها نفسا ويقرون بها عينا. هذا لقيط بن عامر بن المنتفق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على فطرته وسجيته، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فيجثو على ركبتيه ويقول يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيقول لن نعدم خيرا من رب يضحك. هكذا بهذا الفهم الرائق البعيد عن التكلف. أما أولئك الذين التاتوا بلوتات المتكلمين. فحينما يسمعون هذا النص، أتدرون الذي يتبادر إلى أذهانهم؟ يتبادر إلى أذهانهم عند ذكر صفة الضحك الأسنان والشفتين واللهوات وغير ذلك. فهم في الواقع مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، مثلوا أولا فعطلوا ثانيا. ولو أنهم أعطوا النصوص حقها وحملوها على الواجب فيها ما تبادر إلى أذهانهم المعنى الفاسد أصلا، وعلموا أن لله تعالى من الوصف ما يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين. إذن هذا هو الوجه الأول الذي ينفي ويبرئ الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من وصمة الجهل بالله تعالى. ثم قال:
أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويد طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويد طريقة الخلف.
نعم، الشيخ رحمه الله نفى الاحتمال الآخر، وهو أن يكون الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا معتقدين فيه غير الحق، يعني في باب العلم بالله، أن يكونوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين. ولشدة استبعاد الشيخ لهذا الأمر قال: فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل. بالفعل لا يمكن لمسلم أن يعتقد أن الصحابة الكرام نزاع القبائل الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يكونون قد اعتقدوا في الله معتقدا مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يحفظ عن واحد منهم ما يؤيد طريقة الخلف من تأويل الصفات أو القول بالتجهيل أبدا. ثم إن الشيخ في باب الإثبات قال: بل المروي عنهم أكثر من أن يحصر في مثل هذه الرسالة أو أضعافها، فالمحفوظ بحمد الله كثير. لكن كما تعلمون أنه في العصور المتأخرة قصر الناس عن الرواية وصاروا يعتمدون على خلاصات ومتون كتبها لهم أسلافهم، فصاروا يعولون عليها ولا يرجعون إلى كتب المتقدمين. ولهذا فاجأهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بما أودع في هذه الرسالة من النقول عن السلف المتقدمين، فاجأهم وأذهلهم وأحدث عندهم هزة عظيمة أدت إلى المحنة التي جرت بسبب الحموية. وبين الشيخ رحمه الله السر العميق أو السبب الذي لأجله تنكبوا الطريق. قال: إن هؤلاء لا، وكان قد قال قبل ذلك أيضا، إنه كيف يعقل أن يكون ما عليه الخلف أفضل مما عليه السلف أبناء الصحابة وأبناءهم والتابعون؟ كيف يكون فروخ المعتزلة والفلاسفة أفقه في دين الله وفي باب العلم بالله من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان؟ هذا لا يمكن. ولذلك لما أراد هؤلاء المتكلمون أن يجروا شيئا من المحاصصة ويفرقوا الصفقة أتوا بهذه الجملة البائرة، فقالوا: حسنا، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كأنما يريدون ترضية الأطراف، مع أن الحق واحد لا يتعدد، لكنهم أرادوا أن كأنما يربت على الأكتاف، يقول خلاص طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. مع أنك لو تأملت هذه العبارة لوجدتها عبارة متناقضة. لماذا؟ لأن السلامة ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم والحكمة. أنت حينما تريد أن تسلك طريقا، كيف تحصل لك السلامة في اجتياز هذا الطريق؟ بالعلم بمراحل الطريق وبالالتزام بقواعد المرور حتى لا تقع في شيء من المحاذير. فإذا اجتمع عندك علم بالطريق وحسن أداء في القيادة، يعني حكمة، سلمت بإذن الله. فالواقع أن بين السلامة وبين العلم والحكمة اقتران، فكيف يفرق بينهما ويقال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ بل صوابها أن يقال طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، إذ السلامة ثمرة العلم والحكمة. فهذه العبارة ناتجة عن فهم باطل لطريقة السلف. أتدرون ماذا ظنوا؟ كانوا يظنون أن السلف طريقتهم كطريقة الدراويش الأغبياء الذين يقرؤون الكتاب أماني، يعني كما وصف الله تعالى بعض أهل الكتاب، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني جمع أمنية يعني تلاوة، تمنى كتاب الله أول ليله، يعني تمنى يعني بمعنى تلا. قال الضحاك في معنى قوله إلا أماني عن ابن عباس، قال إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال ابن جرير الأشبه بالصواب، قال ابن جرير عند ذلك قال هو الأشبه بالصواب. وقال ابن كثير إلا أماني، أي لا يدرون ما فيه. فالله تعالى قدم أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب ولا يعونه ولا يفقهونه. فهؤلاء الذين أطلقوا هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، جعلوا الصحابة والسلف الصالح بمنزلة هؤلاء الأميين، أنهم يقرؤون لكنهم لا يفقهون ولا يعون ما يقرؤون، واكتفوا بالإيمان المجمل. حتى جاء في آخر الزمان المحققون الذين استخرجوا المعاني المجازية والغريب من المعاني وحملوا كلام الله عليها. هذه حقيقة دعواهم في هذا الأمر. هذا هو ظن فاسد كما وصفه الشيخ رحمه الله، وهو يتضمن نبذ الإسلام وراء الظهر. فالواقع أنهم كذبوا على السلف وصوروا طريقتهم بغير ما هي عليه في الواقع، وجهلوا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وضللوا. ثم ذكر بعد ذلك
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفرية.
طيب دعونا يا أخوة نبين هذا، لأن الشيخ رحمه الله فعلا وقع على الداء الذي أصاب هؤلاء. فقال إن سبب إطلاق هذه المقالة وسبب هذا الظن الفاسد هو أنهم اعتقدوا في قرارة أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة ثبوتية. نفات الصفات في واقع أمرهم، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقوم به صفة ثبوتية، يعني لا يمكن أن يقوم به وصف، لأن قيام الوصف به في اعتقادهم ومقدماتهم الباطلة يقتضي تشبيها. فلما اعتقدوا هذا الأمر، بقوا متحيرين. إما أن يجعلوا هذه النصوص خلية من المعاني إما أن يجعلوها خلية من المعاني أو يبتكروا لها معاني تكون ذات معنى محتمل. هذا هو السر. فالسر هو أنهم من حيث البداية كما قال الشيخ اعتقادهم أن ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بسبب الشبهات الفاسدة، لذلك دار الأمر عندهم بين هذين الاحتمالين، بين الإيمان بألفاظ لا معاني تحتها وهي التي زعموا أنها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان مجازية التي هي سموها طريقة الخلف. فمذهبهم هذا مركب من الكفر بالنقل لأنهم ردوا في الواقع، وبين الضلال في العقل لأنهم أتوا بمعاني من عند أنفسهم زعموها عقلية. ثم قال أي نعم ارفع صوتك أي يعني أعيد بيانه أي نعم الشيخ رحمه الله يريد أن يبين ما الذي حمل هؤلاء المتكلمين على هذا الظن الفاسد، فقال إن السر الحقيقي في هذا هو أن المتكلمين لا يعتقدون أن النصوص دلت على صفة ثبوتية لله، فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه استوى أو أخبر عن نفسه بأنه يجيء أو أخبر عن نفسه بأنه كذا وكذا من الصفات الثبوتية، فهم في الواقع في قرارة أنفسهم لا يثبتون هذا لله تعالى. طيب لا يثبتون هذا لله، ماذا يصنعون بهذه النصوص التي إما هي كتاب مقطوع بتواتره وإما سنة مروية بطرق صحيحة؟ ماذا يصنعون؟ ما أمامهم إلا أحد أمرين، إما إيمان بألفاظ لا معاني تحتها وتفويضها إلى الله عز وجل وهذه هي التي ظنوها طريقة السلف، هذه هي التي ظنوها طريقة السلف ويسمونها التفويض، وإما أن يجتهدوا في البحث عن معاني مجازية مظنونة حتى هم لا يقطعون بأن هذا هو مراد الله لكن يقول نحملها عليها اجتهادا. فصار لما صار الأمر عندهم دائرا بين هذا وهذا فضل بعضهم التفويض وفضل بعضهم التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهم يسوغون الطريقين حتى قالوا في منظومتهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، هكذا مع أن الحق لا يمكن أن يكون متعدد، الحق واحد لا سيما في هذه الأمور العظيمة من مفاصل الاعتقاد، يقول وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو نزه ورم تنزيها. وهم إذا دعوا إلى التفويض أيها الكرام لا يقصدون التفويض الكيفية، يقصدون التفويض المعنى. اعلموا يا رعاكم الله أن كل صفة من صفات الله تتعلق بها ثلاثة أمور، لفظ ومعنى وكيفية. لفظ دال عليها جاءت به النصوص، ومعنى ركبت عليه اللغة، هو قد له وضع عربي، وكيفية هي عليه في الواقع. فما الذي في طوقنا ووسعنا؟ إثبات اللفظ وإثبات المعنى، وأما الكيفية فإلى الله عز وجل. أهل التجهيل الذين زعموا أن هذه هي طريقة السلف اختلط عندهم مسألة تفويض المعنى وتفويض الكيفية فجعلوها من بابة واحدة، لم يميزوا بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. أوضح لكم ذلك بالمثال حتى يتبين اختلاف طرائق الناس. حينما يقول ربنا سبحانه وبحمده الرحمن على العرش استوى، أهل التحريف ماذا يصنعون؟ يقولون استوى، الاستواء من صفات المحدثين وسمات المخلوقين، والله منزه عن الاستواء، إذن لا يمكن أن يكون الاستواء على ظاهره، إذن لنبحث ونجتهد في العثور على معنى يليق بالله دل عليه مجاز اللغة.
اصطلحوا أو بعضهم على أن استواء تحمل على استولى، مع أن اللغة لا تسعفهم في ذلك، فاخترعوا هذا المعنى المجازي وسموه تأويلا، فقالوا الرحمن على استواء أي استولى. طيب عندكم دليل؟ عندكم أثر؟ عندكم نقل عن أحد من الصحابة التابعين؟ قالوا لا ما عندنا شيء، هم يعترفون بأنه لا دليل عندهم. قالوا نحن فعلنا ذلك اجتهادا في صون عقول العامة من لوثة التشبيه، وليت الله عافى العامة منهم، هم الذين أفسدوا عقول العامة. مقابلهم وهم أهل التجهيل ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز أن يقال استوى استولى، ولا يجوز أن يقال استوى بمعنى على كما قال السلف. إذن ماذا يقال؟ قالوا لا يقال شيئا، نثبت الهمزة والسين والتاء والواو والألف المقصورة وكفى، ونقول لله صفة اسمها الاستواء لا ندري ما هي، فقط نقول كما قال الله الرحمن على عرش استوى، لكن لا نعرف معنى لها. فصاروا هم فعلا بمنزلة الأميين الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، ولا يعرفون معنى لما أخبر الله به عن نفسه، وأبطلوا معنى قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فسدوا باب العقل والنقل. أما أهل السنة فأتوا إلى هذا النص الرحمن على العرش استوى، فقالوا إن الذي قال استوى في آية طه وفي ستة مواضع في القرآن العظيم سواها هو الذي قال في سورة الزخرف لما ذكر الفلك والأنعام، قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فمعنى استوى في آية الزخرف أي على واستقر، فكيف يكون معناها معلوما في سورة ولا يكون معلوما في سورة أخرى؟ معناها على واستقر، لكنها إذا أضيفت إلى الله صارت تليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت تليق به، كما نقول في بقية الصفات. أليس الله تعالى قد قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير؟ أثبت الله لنفسه السمع، ومع ذلك فقد أثبت لعبده السمع، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فإن الاشتراك في اللفظ والمعنى إنما هو اشتراك ذهني، اشتراك في الذهن لا في الخارج، فإذا أضيف تخصص، إذا أضيف السمع إلى المخلوق صار سمعا يليق به، وإذا أضيف السمع إلى الخالق صار سمعا يليق به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعه الله من فوق سبعة أرقعة. فهذا يبين لنا اختلاف هذه الطرائق الثلاث، طريقة أهل التحريف وطريقة أهل التجهيل وطريقة أهل السنة في الإثبات. فإذا طبقنا هذا على سائر الصفات تبين لنا الفرق بين هذه المناهج، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.